إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث ويرون، يعني أصحاب الحديث، المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات، ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات. ويمكن أن يكون النص هكذا، ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات، ولكن القراءة الأولى أولى. وقد رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أداء الصلوات في أوائل أوقاتها. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو استزدته لزادني. رواه البخاري ومسلم. وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أفضل؟ قال شعبة، أو قال: أفضل العمل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، والجهاد. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن أم فروة رضي الله عنها، وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح لغيره. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح لغيره. خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن سبعة نفر، أربعة من موالينا وثلاثة من عربنا مسندي ظهورنا إلى مسجده، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا ننتظر الصلاة. قال: فأرم قليلا، أي فسكت قليلا، ثم أقبل علينا فقال: هل تدرون ما يقول ربكم؟ قلنا: لا. قال: فإن ربكم يقول من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة، ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافا بحقها فلا عهد له علي، إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورواه أحمد بنحوه، وهو حديث حسن لغيره. والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الترغيب في الصلاة في أول وقتها مع الإتيان بها على النحو المرضي عند ربنا جل وعلا أحاديث كثيرة جدا. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث، ويأمرون يعني أصحاب الحديث ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والسجود بين السجدتين مطمئنين فيه. يرون ذلك كله أي من إتمامه والطمأنينة فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب بينهما، وكذلك الأحاديث التي جاءت في الخشوع في الصلاة، الأحاديث في ذلك كله كثيرة منه. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث حديث صحيح. وأبو مسعود البدري إنما نسب إلى بدر لإقامته بها وسكناها، ولكنه لم يكن بدريا بالمعنى المعروف، يعني لم يشهد مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غزوة بدر، وإنما سكن بدرا فنسب إليها. وعن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث حسن لغيره. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. وهذا الحديث حديث صحيح لغيره، وقد استفسر الأصحاب رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السرقة من الصلاة. قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. والحديث رواه أحمد والطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. وأسرق هذه للتفضيل، بمعنى أنه أعظم الناس سرقة. أسرق الناس أي أكبرهم وأعظمهم سرقة الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة، وهو صحيح لغيره. أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها. وأبخل الناس من بخل بالسلام. وعن علي بن شيبان رضي الله عنه قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته يعني صلبة في الركوع، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وهو حديث صحيح. يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وعن طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبة بين ركوعها وسجودها. رواه أحمد والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح. وعن أبي عبد الله الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. الحديث رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى، وكذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه، وهو حديث حسن. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث عن الرجل الذي كان لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم هذا قول فيه تهديد شديد ووعيد أكيد لمن لا يتم الركوع والسجود مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل لا يصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود. وهو كسابقه أيضا حديث فيه تهديد شديد ووعيد أكيد إن الرجل لا يصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع. وما أكثر المسلمين الذين يتورطون في مثل هذا الأمر ولا يتمون ركوعا ولا سجودا ويسرعون في الصلاة إسراعا معيبا بحيث لا يأتون بركن الطمأنينة، لأن هذا ركن حيث كان كما مر في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الطبراني وهو صحيح موقوف، موقوف على بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن الذي قاله بلال رضي الله عنه في هذا الحديث الموقوف هو بعينه ما صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر من رواية أبي عبد الله الأشعري لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد وهو صحيح لغيره. هذا الأمر الكبير على ما يترتب عليه من هذا الوعيد الخطير على كل من علمه أن ينبه الأمة إليه وأن يحذر المسلمين من مخالفته، أعني الاطمئنان في الركوع والسجود، أعني أنه ينبغي على كل داع إلى الله بل على كل مسلم أن يجتهد في تحذير إخوانه من المسلمين المصلين، لأن الذي لا يصلي لا نقول له أتم الركوع والسجود، وإنما نأمره بالصلاة ونرهبه من تركها. وأما الذي يصلي كما قال النبي: إن الرجل لا يصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. هذه الأمور الخطيرة تحتاجها جماهير الأمة والذين يتكلمون في الدين في غفلة عن التنبيه عن هذه المسائل وعن التحذير عن مخالفتها، وإنما يشغلون الناس بأمور تضرهم ولا تنفعهم، تضرهم في الدنيا وفي الآخرة ولا تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. فعلى الإنسان أن يجتهد في الحذر من هذه المسائل التي نبه النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم خطرها عند المخالفة، من عدم الإتمام للركوع والسجود وعدم الاطمئنان في الصلاة بالمعنى العام. على الإنسان أن يجتهد في الحذر من مخالفة ذلك في نفسه، وأن ينبه من حوله من أهله وولده، وكذلك من يطالهم بيانه ممن حوله من المسلمين، عليه أن يحذرهم من المخالفة وأن يأمرهم بوجوب الاطمئنان في الركوع والسجود والخشوع في الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الذي مر: لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قال: وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه، والحق أنه كما قال العلامة الألباني حديث حسن. وعن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ترون في الشارب والزاني والسارق، وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فدخل المسجد فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية: ثم ارفع حتى تستوي قائما، يعني من السجدة الثانية. هذا الحديث في الصحيحين.
وكذلك فيه فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، يعني ما أتى به من الصلاة التي راجعه فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما أحسن غير هذا فعلمني، ولم يذكر غير سجدة واحدة. وهذه الرواية كذلك أخرجها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي رواية لأبي داود فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يراجع الرجل ويأمره بإعادة الصلاة، حيث إنه شرعا لم يصلي، مع أن هذا الرجل يصلي في مكان شريف وفي زمان شريف وفي محضر شريف، فإنه يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويصلي في زمن الوحي والنبوة، بل ويصلي بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحت عينيه، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا يدلنا على أنه إذا كان ذلك قد وقع لبعض الناس في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي حال حياته والصحابة متوافرون، فهذا يمكن بل إنه حتما يقع بكثرة بعد ذلك من الأزمان. ومعلوم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتابعه العلامة ابن القيم رحمه الله في ذلك، أن الناس كلما كانوا قريبين من عهد النبوة كثر فيهم الخير، وكلما بعد بهم العهد والزمان عن النبوة كثر فيهم الشر، وهو كذلك، فإن الشر يزداد بالبعد عن عصر النبوة، والخير يقل كلما اقتربنا من عصر النبوة، كما في القرون المفضلة وخيرها القرن الأول، ثم ما يزال الشر يزيد والخير يقل. فإذا كان ذلك قد وقع بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسرده، فإنه يكثر فيما تلا ذلك من الأعصار والأزمنة والأمكنة. وهذا يدلنا على أننا ينبغي علينا ويتوجب أن نجتهد في نشر العلم بين المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بأن هذه الصلاة ليست بصلاة أصلا، ارجع فصلي فإنك لم تصل. وفي رواية بعد أن انصرف الرجل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه لو مات على ذلك لدخل النار، بأنه لم يصلي. وكما مر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل يصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة واحدة، لعله أن يتم الركوع ولا يتم السجود، ولعله يتم السجود ولا يتم الركوع، فلا تقبل صلاة، مع أنه يصلي 60 سنة لا ينقطع عن الصلاة، ولكن لا تقبل له صلاة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيهما أولى بأن يتعلمه المسلمون وأن يبث وأن يذاع بين جماهيرهم؟ هذه الأمور الخطيرة، مع أنها في مسألة عملية ليست في مسألة اعتقادية، ناهيك عما يقع في أمور الاعتقاد من الخلل ومن مخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيهما أولى بالتعليم والبث والإذاعة بين جماهير المسلمين؟ هذه الأمور التي يعظم خطرها على المسلم في الدنيا وفي الآخرة، أو أن نشغلهم بما يتعلق بالسياسة والانتخابات والدخول في الصراعات الحزبية والتحلق حول تلك الموائد التي لا تغني ولا تسمن من جوع، بل لا تزيد المسلمين إلا ضياعا وجوعا، لأنهم لا يتعلمون فيها دينهم، لا ما يتعلق بالاعتقاد ولا ما يتعلق بالمتابعة والعمل، ولكن لله في خلقه شؤون، والله المستعان. الرفاعة بن الرافع رضي الله عنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فدخل المسجد فصلى، فذكر الحديث إلى أن قال فيه فقال الرجل لا أدري ما عبت عليه. أنت راجعتني وعبت علي وقضيت بأن الصلاة باطلة، فهذه ليست بصلاة من الناحية الشرعية، ولكني لا أدري الخلل، وهذا دلالة على جهله، لأنه قال يا رسول الله علمني، فهو يعترف بجهله وعدم علمه بما روجع فيه. ففي هذا الحديث عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن الرجل قال لا أدري ما عبت علي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. ورجليه هنا معطوفة على الغسل لا على المسح، كما هو النظم القرآني في الآية. ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه وتيسر، ثم يكبر ويركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويستوي قائما حتى يأخذ كل عظم مأخذه، ويقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد ويمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ، ثم قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. رواه النسائي بهذا اللفظ، ورواه الترمذي وحسنه، وقضى الألباني رحمه الله بأنه حديث صحيح. وفي آخر الحديث فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منها شيئا انتقصت من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، يعني عشر ثوابها، وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه بنحوه، وحسنه الألباني. الرجل يدخل الصلاة ولا يخرج منها إلا بعشرها، أي بعشر ثوابها، أو بتسع ثوابها إلى نصفها، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكل ذلك إنما يرجع إلى عدم الإتمام وعدم الخشوع، أنه لا يأتي بها على النحو الذي شرعه الله تبارك وتعالى على لسان الرسول، ثم هو لا يخشع فيها، لأن الإنسان يمكن أن يتم الصلاة ظاهرا بأركانها وبسننها وبمستحباتها، ولكنه لا يخشع فيها، قلبه يهيم في كل واد، ولا يحضر قلبه بين يدي ربه الذي نصب قدميه للوقوف بين يديه. فعلى قدر ما حصل القلب من الخشوع واستقامت الجوارح على أداء المطلوب على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة يكون تحصيل الأجر. عن أبي اليسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر. رواه النسائي بإسناد حسن، وهو حديث حسن لغيره كما قال الألباني رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة ثلاثة أثلاث، الطهور ثلث، والركوع ثلث، والسجود ثلث، فمن أداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله، ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. رواه البزار، وهو حديث صحيح كما قال الألباني رحمه الله. وعن حريث بن قبيصة قال قدمت المدينة وقلت اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال فجلست إلى أبي هريرة فقلت إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وقال حديث غريب، وقال الألباني هو حديث صحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي، صلى الله وسلم وبارك عليه. يعني أنه رأى ما كان من التقصير في الصلاة من ذلك الرجل الذي لم يسمه أبو هريرة رضوان الله عليه سترا عليه، وكذا كان شأن الصحابة رضوان الله عليه. فإذا وقع أمر فيه مراجعة فإنهم يبهمون من وقع منه ذلك الأمر. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي، رواه مسلم. ففي هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم راجع من لم يحسن صلاته، مع أن الذي يدل عليه ظاهر الحديث أن الصلاة كانت صلاة جماعة. ومن المستبعد في نظر الناس أن يكون الإنسان مقصرا وهو في الجماعة، لأنه يكون مؤتما بإمامه، فإذا أتم الإمام أتم، وإذا ما قصر الإمام قصر. ولكن يمكن ألا يكون قد أقام صلبة، يمكن ألا يكون قد استوى راكعا كما ينبغي أن يستوي، وكذلك ما يكون في حال السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يبصر من ورائه كما يبصر من بين يديه، يعني أنه يراهم وظهره الشريف لهم، ولكنه يرى ما يكون منهم. فراجع ذلك الرجل الذي وقع منه الإخلال بالصلاة وعاتبه ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنما يصلي لنفسه نوع من أنواع الترغيب في إحسان الصلاة وإتمامها، لأن هذا الأمر إنما تصنعه لنفسك أنت لا لأحد، لا لله تبارك وتعالى ولا لغيره. إن أحسنت فلنفسك، وإن أسأت فعليها، فإنما يصلي لنفسه. رواه مسلم والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، ولفظ ابن خزيمة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر، فلما سلم نادى رجلا كان في آخر الصفوف فقال يا فلان ألا تتقي الله؟ ألا تنظر كيف تصلي؟ إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يقوم ينادي ربه، فلينظر كيف يناديه. إنكم ترون أني لا أراكم، إني والله لأرى من خلف ظهري كما أرى من بين يدي، صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الرجل كما في الرواية في آخر الصفوف، ولكن لما وقع منه هذا الإخلال في الصلاة ناداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلمه وأرشده وعاتبه ألا تتقي الله؟ ألا تنظر كيف تصلي؟ ثم بين له صلى الله عليه وآله وسلم أن فعله لم يخف عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. رواه الطبراني بإسناد حسن وصححه الألباني رحمه الله. أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. والذي يتأمل في أحوال الأمة اليوم يعلم أن هذا الحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، فما يزال الأمر ينقص وينقص حتى لا ترى فيها خاشعة، يوشك أن تدخل المسجد الجامعة وقد جمع الناس في القرية أو في المحلة لا تجد فيهم خاشعا في المسجد الجامع كله. رقت الديانة وضعف الإيمان إلا عند من رحمه الله رب العالمين، وصار الأمر كما تعلمون. ارترئ الناس على المحارم، ويقف المرء منا في الصلاة لا يدري كم صلى، وقلبه يهيم في كل واد من أودية الأوهام والظنون والتمني، ثم يخرج من الصلاة كما دخل، لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولم يحصل منها ثمرة القرب من الله رب العالمين. فنسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين. عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. رواه أبو داود والنسائي، ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي كصوت الماء إذا وضع في المرجل يغلي، فإنه يحدث صوتا معروفا. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بكائه يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله رب العالمين، وهو أعرف الخلق بربه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث حديث صحيح كما قال الألباني رحمه الله تعالى. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وهو حديث صحيح كما قال الألباني رحمه الله. ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، مما وجدوا من الإجهاد والتعب والمعاناة والمشقة، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، وهو في مسلم وغيره بنحوه. هذا الحديث عند مسلم وغيره بنحو هذا اللفظ: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول. وهذا دلالة على أن أكثر المصلين لا يعلمون ما يقولون في صلاته، بدليل أنه رتب هذا الأجر العظيم على هذا الأمر، فقال: ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. الأحاديث في الترغيب في إتمام الركوع والسجود والأمر بذلك، وفي الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود، أحاديث كثيرة جدا. وأصحاب الحديث يحرصون على أمثال هذه الأمور التي دل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر ذلك الإمام أبو عثمان الصابوني في عقيدته، وقال أيضا عن أصحاب الحديث: ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس، والسعي في الخيرات. فأهل الحديث يحصلون هذه المناقب كلها. وعلماؤنا الذين كتبوا في الاعتقاد ذكروا ذلك في عقيدة أهل الحديث، في عقيدة السلف. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية لما حرر الواسطية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ذكر ما يتعلق بأخلاق أهل السنة في آخر العقيدة التي كتبها، وكذلك مر على هذا الدرب قبله الأئمة الأعلام الذين حرروا أمور الاعتقاد، ومنهم هذا الكتاب الذي بين أيدينا للإمام العلامة الكبير أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإنه يذكر هذا في عقيدة السلف أصحاب الحديث. عندهم إطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصلة الأرحام، والقيام بالليل والناس نيام، والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، مع الاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس، ومع السعي في الخيرات. وكل هذه من الأخلاق، من أخلاق الإسلام العظيم. وهذا يدلنا على أن علماءنا من أهل السنة، ممن حرروا أمور الاعتقاد وممن لم يحرروه، بمعنى أنهم لم يصنفوا فيه، كلهم كانوا على وعي بضرورة الربط بين العلم والعمل، وأن العقيدة الصحيحة لا بد أن تثمر نتيجة صحيحة. لذلك ذكروا هذه النتائج، فهذه النتائج إنما هي ثمرات لذلك الاعتقاد الذي مر ذكره، فإنه يقرر ما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى، وما يتعلق بعد ذلك بمسائل الاعتقاد، حتى يصل إلى مثل هذا الموضع، فيقرر فيه آداب أهل الحديث، آداب أهل السنة والجماعة. وعليه فمهما رأيت من رجل يدعي علما بالعقيدة ولا خلق عنده، فثق أن هذه العقيدة التي يدعي العلم بها لم تثمر عنده ثمرة مرجوة. وإذا كان ذلك كذلك، فإن ما يعطيه للأمة لن يثمر ثمرة مرجوة، لأن ذلك لم يثمر عنده هو شيئا، وفاقد الشيء لا يعطيه كما هو معلوم. يقول الإمام رحمه الله: ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وصلة الأرحام، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، إلى آخر ما قال. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الترغيب في قيام الليل كثيرة جدا، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه مالك والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال: فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، وإن لم يفعل أصبح كسلا خبيث النفس لم يصب خيرا. وقافية الرأس مؤخره، ومنه سمي آخر بيت الشعر قافية. فالإنسان إذا نام جاء الشيطان فعقد ثلاث عقد على مؤخر رأسه، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. هذه العقد تحتاج إلى حل، وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف تحل، فقال: إذا استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإذا انتبه من المنام أتى بذكر الاستيقاظ من النوم، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، ثم تجد مردود ذلك بعد ذلك أثناء النهار، فأصبح نشيطا طيب النفس، في رواية قد أصاب خيرا، فإن لم يفعل أصبح خبيث النفس كسلان لم يصب خيرا كما في الرواية. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد بالليل. والجرير الحبل. ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد بالليل، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا قام فتوضأ وصلى انحلت العقد، وأصبح خفيفا طيب النفس قد أصاب خيرا. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم في صحيح. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل الناس إليه، انجفل أي أسرعوا ومضوا كلهم، انجفل الناس إليه، فكنت في من جاء، فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: فكان أول ما سمعته من كلامه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وكذا رواه ابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، وصحح الحديث الألباني. هذا هو أول ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة، هذا أول بيان نبوي في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. رواه الطبراني في الكبير والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، وقضى الألباني بأنه حسن صحيح. لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. رواه ابن حبان في صحيحه، وهو صحيح لغير. وفي حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: والدرجات إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام. والحديث حديث الدرجات، أخرجه الترمذي وحسنه، وهو صحيح لغيره كما قال الألباني. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والحديث في الصحيحين. وفي رواية للشيخين وكذا للترمذي: إن كان النبي لا يقوم أو لا يصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم حتى ترم قدماه، فقيل له: أي رسول الله، أتصنع هذا وقد جاءك من الله أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ الحديث في الصحيحين. وفيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. كان ينام نصف الليل، نصف الليل ثلاثة أسداسه، فيبقى معنا ثلاثة أسداس، ويقوم ثلثة وينام سدسة. ويقوم ثلثة أي يقوم سدسي. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة، ويصوم يوما ويفطر يوما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من إخواننا من أهل السنة، من أتباع منهاج النبوة ومنهج السلف، يضعف عندهم جدا الجانب العملي فيما يتعلق بالعبادة، والسير إلى الله تبارك وتعالى لا يستقيم إلا بالتوازن بين الجانب العلمي والجانب العملي. فكل إنسان في سيره إلى ربه تبارك وتعالى، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله، له قوتان: قوة علمية وقوة عملية. الإنسان إذا غلب الجانب العلمي على الجانب العملي وقع في النفاق، وأما إذا ما غلب الجانب العملي على الجانب العلمي وقع في البدعة، لأنه يعبد الله تبارك وتعالى بلا علم. فعلى الإنسان أن يوازن بين الجانبين، بين القوتين. لا يستقيم سير الإنسان إلى الله تبارك وتعالى وسلوكه الطريق المستقيم إلا بالموازنة بين القوتين، القوة العلمية والقوة العملية. الصحابة رضوان الله عليهم هم المثال المضروب في الموازنة بين القوتين، لأنهم ما تعلموا شيئا إلا عملوا به، بل إنهم إنما تعلموا القرآن وحملوه 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن، وهذا هو الجانب العلمي، حتى يفقهوهن ويعملوا بهن. فإذا ما وقع ذلك انتقلوا إلى ما بعد ذلك، وما علموا شيئا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا كانوا أسرع الناس إلى الإتيان به، فقرنوا بين العلم والعمل. فلما جاء بعد ذلك أجيال تفصل بين العلم والعمل، فأقوام يتعبدون بغير علم ويتورطون في البدعة تورطا، كالخرافيين القبريين الصوفيين الذين يغلبون جانب الرياضة على الجانب العلمي. فهؤلاء يجتهدون في العبادة بلا دليل ويقعون في كثير من البدع. وابتلي المسلمون أيضا بصنف آخر في الطرف المقابل، وهم الذين يكثرون من الكلام ويحصلون كثيرا من العلوم ولا يأتون بشيء مما دلت عليه تلك العلوم. فهؤلاء قطاع الطريق، هؤلاء جلسوا على طريق الجنة يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدون الناس عن الجنة بأعمالهم، فأعمالهم تخالف أقوالهم، يأمرون الناس بأشياء ولا يأتونها. فالناس يقولون لو كانت هذه الأمور التي يأمروننا بها خيرا لكانوا أول الحريصين عليه، ولكن هم يأمرون الناس بما لا يفعلون. أهل السنة أولى الناس، وطلاب العلم على منهاج النبوة ومنهج السلف أولى الناس بأن يتمسكوا بهذه القاعدة العظيمة، وهي الموازنة بين القوتين العلمية والعملية، لا بد من إحداث التوازن بين القوتين. وهذا أمر يسير على من يسره الله عليه، مهما علمت من أمر من أمور الشرع فاعمل به. وكذلك كان سلفنا من أصحاب الحديث، كانوا يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به، لأن الإنسان إذا سمع الحديث ثم عمل بما دل عليه الحديث فقد تحول الحديث إلى واقع فلا يمكن أن ينسى. فكانوا يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به. وكذا كان الإمام أحمد رحمة الله عليه، إمام أهل السنة رحمه الله رحمة واسعة، يقول ما رويت حديثا إلا عملت به، لأن الله تبارك وتعالى سائله يوم القيامة عن علمه فيما عمل فيه. سيسألك الله تبارك وتعالى عن العلم الذي تعلمته، ما عملت فيه، ماذا صنعت به؟ لأن العلم لا يتعلم لمجرد تعلمه، إنما شرف العلم بالعمل به، وشرف العلم بالعمل به، وما له من شرف إلا بما أدى إليه من العمل. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ما رويت حديثا إلا عملت به. قال حتى إني رويت حديث الحجامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم أعطى أبا طيبة دينارا، فلما احتجمت أعطيت الحجام دينارا. الدينار عملة ذهبية، وهي في ذلك الوقت كانت شيئا لا يحصل إلا بشق النفس، خاصة بالنسبة للإمام أحمد، لأن الإمام أحمد رحمه الله كان فقيرا، وكان يقول ما أعدل بالفقر شيئا، ورحمه الله رحمة واسعة. فكان لا يجد، ولكنه ما زال يدخر حتى ادخر هذا القدر من المال، ادخر دينارا لأنه يريد أن يحتجم، فلما احتجم أعطى الحجام دينارا، وذلك من أجل أن يأتي بالحديث الذي رواه على النحو الذي رواه، مع أنه لا يلزم من احتجم أن يعطي الحجام دينارا، فهذه ليست سنة، وإنما على حسب ما يستطيع المرء وما يجد. فلما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر من المال أعطاه للحجام لما حجم. فالإمام أحمد رحمه الله لما احتجم أعطى الحجام دينارا. فكثير من إخواننا من طلاب العلم لا يبالون بأمثال هذه الأمور المذكورة في عقيدة سلفهم، في عقيدتهم. فهذه المسائل التي نتكلم فيها الآن مع ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، هذه الأمور مذكورة في عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني، وهي أيضا مذكورة في كتب الاعتقاد المفصلة، يعني الكتب التي فيها ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة لا تكاد تخلو من ذكر هذه الأمور، لأن هذه الأمور إنما هي ثمرة للعقيدة الصحيحة. فإذا كان الإنسان معتقدا اعتقادا صحيحا أثمر اعتقاده الصحيح هذا العمل الصالح، ومنه قيام الليل في هذا الذي نذكره من الأحاديث. عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وهذا كما ترى يؤتيك الله رب العالمين به فضلا كبيرا، لأنك عندما تقوم إنما تقوم لنفسك، فثمرة ذلك راجعة إليك وعائدة عليك. الله تبارك وتعالى لا يناله منا شيء، وعبادتنا لا تنفعه، كما أن معصيتنا لا تضره، وإنما تضرنا معاصينا وتنفعنا طاعتنا. فيرغبنا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الترغيب. فالمرء إذا ما قام بالليل ووافق هذه الساعة يدعو ربه تبارك وتعالى بأمر من أمور الخير من أمر الدنيا والآخرة أعطاه الله إياه. إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. رواه الترمذي وابن أبي الدنيا في كتاب التهجد، وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم، وهو حديث حسن لغيره كما قال الألباني رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت أي امتنعت نضح في وجهها الماء، ونضح أي رش، ويكون ذلك برفق بأطراف الأصابع، نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، وهو حديث حسن كما قال الألباني رحمه الله تعالى. وتأمل في تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حتى لا تحدث من المشاكل ما أنت في غنى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل صب على وجهها الماء، يعني يأتي بدل قوم يا فلانة من أجل الصلاة وهي مستغرقة في النوم فلا تقوم، فيأتي بدل ماء بارد ويصبه عليه، يقول هكذا قال رسول الله، لم يقل هذا، وإنما قال نضح، نضح أي رش، يغمس يده في الماء ثم ينضح هكذا بأصابعه الماء في وجهها، قومي للصلاة. هذا إذا لم تقم عندما يأمرها بالقيام، وهي تفعل الشيء نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا تبارك وتعالى بالرحمة له ولها: رحم الله رجلا، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود، ورواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيح، والحاكم، ألفاظهم متقاربة: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين. زاد النسائي: جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال الألباني: صحيح. فهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه تحصيل هذا الوصف الكريم، أن يكون الرجل والمرأة كذلك من الذاكرين والذاكرات، وذلك بأن يقوما من الليل ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في الأوسط، وهو حديث حسن لغيره كما قال الألباني: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون العبد من ربه في السجود. وأما الحديث فأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي واللفظ له وابن خزيمة. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال الألباني: هو حديث صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه، فيقول، يعني الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيقول: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا، فقام من السحر في ضراء وسراء. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، وهو كما قال فيما ذكر الألباني رحمه الله. فهؤلاء الثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه، وثارها هنا لا يتمسك بها الحزبيون الثوريون من أهل البدع والأهواء، يقولون الثورة رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوا. عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه، أي نهض ووثب عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته. فيقول الله عز وجل: أيا ملائكة انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، فهذا أحد الرجلين. ورجل غزا في سبيل الله وانهزم أصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، فرجع حتى يهريق دمه، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حتى يهريق دمه. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه، وهو حديث حسن لغيره كما قال الألباني. ورواه الطبراني موقوفا بإسناد حسن ولفظه: إن الله لا يضحك إلى رجلين، رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره، والدثار الغطاء، ومنه قوله: دثروني دثروني، أي غطوني غطوني. رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره فتوضأ ثم قام إلى الصلاة، فيقول الله عز وجل لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: ربنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك. فيقول: فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. وذكر بقيته، وهذا صحيح موقوف. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الرجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ويسألني ما سألني عبدي هذا فهو له. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له، وهو حسن لغيره. وعن عبد الله بن أبي قيس قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا، فكان لا يدع قيام الليل لا صحيحا ولا مريضا صلى الله عليه وسلم. الحديث عن عائشة رواه أبو داود وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. وعن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان رضي الله عنه لينظر اجتهاده، قال: فقام يصلي من آخر الليل فكأنه لم ير الذي كان يظن، فذكر ذلك له، فقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس، فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة، جراحات دون إصابة القلب، فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. فإذا صلى الناس العشاء صدروا عن ثلاث منازل، فمنهم من عليه ولا له، ومنهم من له ولا عليه، ومنهم من لا له ولا عليه. فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فركب فرسه في المعاصي، فذلك عليه ولا له. ومن له ولا عليه: فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلي، فذلك له ولا عليه. ومن لا له ولا عليه: فرجل صلى ثم نام، فذلك لا له ولا عليه. وإياك والحقحقة، وعليك بالقصد وداوم. الحقحقة بحائين مهملتين مفتوحتين وقافين الأولى ساكنة والثانية مفتوحة هو أشد السير، وقيل هو أن يجتهد في السير ويلح فيه حتى تعطب راحلته أو تقف. هذا صحيح لغيره موقوف، وفيه أن الإنسان إذا لم يقم من الليل صلى الفرض ثم نام فهذا لا له ولا عليه. وأما الذي اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فركب فرسه في المعاصي فهذا عليه ولا له. وأما الذي يصلي الفرض ويغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس ليصلي فهذا له ولا عليه. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ليس في الدنيا حسد إلا فتنتين: الرجل يغبط الرجل أن يعطيه الله المال الكثير فينفق منه فيكثر النفقة، يقول الآخر: لو كان لي مال لأنفقت مثل ما ينفق هذا وأحسن، فهو يحسده. ورجل يقرأ القرآن فيقوم الليل وعنده رجل إلى جنبه لا يعلم القرآن، فهو يحسده على قيامه أو على ما علمه الله عز وجل من القرآن، فيقول: لو علمني الله مثل هذا لقمت مثل ما يقوم. رواه الطبراني في الكبير وفي سنده لين، لذا حسنه لغيره الألباني رحمه الله تعالى. والحسد هاهنا إنما هو الغبطة، لا حسد إلا فتنتين، وهو أن يتمنى الإنسان أن يديم الله تبارك وتعالى النعمة على أخيه وألا تسلب منه، وأن يؤتيه الله تبارك وتعالى مثل ما آتى أخاه أو أفضل منه، ولكن لا يكره النعمة على أخيه، لأن الحسد هو كراهة النعمة على المحسود. وليس كما يذهب إليه كثير من الناس أن الحسد إنما هو تمني زوال النعمة عن المحسود، مجرد كراهة النعمة على المحسود هذا حسد. فمهما آتى الله تبارك وتعالى أخاك من نعمة فكرهت نعمة الله عليه، وإن لم تتمنى زواله، أنت لا تتمنى زوال النعمة عن أخيك، ولكنك تكره النعمة على أخيك، هذه الكراهة هي الحسد، هي الحسد المذموم. ولكنه لا يضر إلا إذا عديت به يدا أو لسانا، وأما إذا لم تعد به يدا ولا لسانا فإنه لا يضرك، لأنه ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رواه مسلم وغيره. وعن يزيد بن الأخنس وكانت له صحبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنافس بينكم إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله قرآنا فهو يقوم به آناء الليل والنهار ويتبع ما فيه، فيقول رجل: لو أن الله أعطاني ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق منه ويتصدق فيقول رجل مثل ذلك. رواه الطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح. وعن فضالة بن عبيد وتميم الداري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها، فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل: اقرأ وارق بكل آية درجة، حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول الله عز وجل للعبد: اقبض، فيقول العبد بيده: يا رب أنت أعلم، يقول بهذه الخل وبهذه النعيم، بإحدى يديه يقبض الخلد وبالأخرى النعيم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وحسنه الألباني رحمه الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام 100 آية كتب من القانتين، ومن قام 1000 آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود وابن أبي خزيمة في صحيحه، وصححه الألباني. المقنطرون هم الذين يكتب لهم قنطار من الأجر. وقال الحافظ رحمه الله: من سورة تبارك الذي بيده الملك إلى آخر القرآن 1000 آية. يعني إذا قام الإنسان بهذين الجزئين من أجزاء القرآن العظيم كتب من المقنطرين، أي ممن كتب له قنطار من الأجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكن من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وهو حديث صحيح. وفي رواية للحاكم قال فيها: على شرط مسلم من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. فتأمل في هذا التيسير العظيم مع هذا الأجر الكبير، وكله للترغيب في الإقبال على قيام الليل، لأن في قيام الليل سرا بديعا عجيبا لا يعرفه إلا من مارسه. ولذلك كان سلفنا يحرصون عليه حرصا شديدا، حتى إن بعضهم يقول: من كثرة المكابدة والمعاناة في قيام الليل كابدت قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 سنة. فكأنما صار سجية له. وكذا كان سلفنا الصالحون من كثرة ما يمارسون من الأعمال الصالحة الحسنة يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى، كانوا رحمهم الله تعالى تتحول عندهم هذه الأعمال الصالحة إلى سجية، كأنما صاروا مفطورين عليه، حتى قال قائلهم: لقد حبب إلينا الإحسان حتى خشينا ألا نؤجر عليه، لقد حبب إلينا الإحسان حتى خشينا ألا نؤجر عليه. الإمام الصابوني رحمه الله تعالى ذكر هذه الأمور من إتمام الصلاة بركوعها وسجودها، ومن المبادرة إليها والإسراع إلى الجماعة فيها، ثم ما ذكر بعد ذلك من قيام الليل، وما هو من إفشاء السلام وصلة الأرحام والعطف على الأيتام إلى غير ذلك من تلك الآداب، وكل ذلك كما مر يذكره في عقيدة السلف أصحاب الحديث، وذلك لأنها لا تنفك بحال، أعني هذه المذكورات، عن أصل الاعتقاد، فهي إنما هي ثمرة ونتيجة للاعتقاد الصحيح. فالمعتقد اعتقادا صحيحا تتأتى منه هذه الأمور من العبادات ومن الآداب ومن مكارم الأخلاق حتما، لأنها يثمرها ما عنده من أصل الاعتقاد الصحيح. وكان العلماء رحمة الله عليهم في هذا الأمر في الغاية التي لا تدانى، لا يطار إليها بجناح ولا يسعى إليها على قدم. كان العلماء رحمة الله عليهم في البذل في الغاية التي لا تدرك، وكانوا رحمهم الله تعالى في الأخذ بمكارم الأخلاق غاية في ذلك، لأنهم كانوا يطبقون ما علموا تطبيقا صحيح، وكان الواحد منهم لا ينتصر لنفسه حتى وإن بدا ذلك رأي العين للنظرة الأولى، والنظرة الأولى حمقاء، لأن الرجل من أهل العلم قد ينتصر لدين الله تبارك وتعالى فيظن ظان السوء أنه ينتصر لنفسه وهو ينتصر لدينه، ويكون مما يدل على ذلك أنه إذا ما مس هو في نفسه أو في عرضه بلمز وغمز وكلام لا يليق لا يلتفت، وأما إذا ما وقع شيء على دين الله تبارك وتعالى فإنه يكون كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقوم لغضبه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتصر لنفسه قط، ما كان من أمر يخصه فإنه يسامح فيه ولا يلتفت إليه، ولكن ما كان لله تبارك وتعالى فإنه إذا ما انتهكت حرمة الله تبارك وتعالى لا يقوم لغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء. فكذلك كان العلماء رحمة الله عليه، العلماء رحمة الله عليهم كانوا ينتصرون لدين الله تبارك وتعالى، ومن مكارم الخلق والأخلاق عندهم أنهم كانوا لا يلتفتون إلى ما يخصهم، والدليل على ذلك ما وقع للأئمة، لا أعني ما وقع للصحابة، فهؤلاء رضوان الله عليهم بالقمة العلي، وأما من تبعهم بإحسان فالأئمة رحمة الله عليهم كانوا متأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم، منتهجين طريق السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعه. الإمام أحمد لما ضرب بين يدي المعتصم وديس بالأقدام، طرحت عليه بارية وهو حصير كان هنالك كالسجادة، وضع عليه، ثم أمر الجنود بأن يطأوه ذاهبين آيبين، فكانوا يطأونه بأقدامهم وقد أغشي عليه رحمه الله تعالى، حتى إنه لما قيل له ذلك بعد قال: ما دريت من ذلك شيئا، لأنه كان مغشا عليه. الإمام أحمد ضرب وأهين واتهم رحمة الله عليه بالكفر بين يدي المعتصم، يقول الجهمي الفاجر: أما والله يا أمير المؤمنين إنه لكافر، اقتله ودمه في رقبتي، يقول هذا للمعتصم، وكانوا ينافقون المعتصم بين يدي الإمام أحمد رحمة الله عليه، لأن الإمام أحمد رحمة الله عليه ضرب وكان صائما، وكان المعتصم صائما، فلما وقف على الإمام أحمد يقول: يا أحمد، والله لولا أني وجدتك في يد من قبلي ما تعرضت لك، ولكن أعطني شيئا يكون فيه أدنى فرج لك حتى أفك قيودك بيدي وحتى أطأ عقبك، يعني أتزوج من بيتك. والإمام أحمد يقول: يا أمير المؤمنين، هكذا يا أمير المؤمنين، فيشهد له بإمرة المؤمنين، فيقول: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أقول به. فيقول قائلهم: يا أحمد، أتريد أن تغلب هؤلاء جميعا؟ إمامك على رأسك قائم وهو صائم. ثم يحرض المعتصم على قتل الإمام، ويقول قائلهم: يا أمير المؤمنين، والله إنه لكافر، يقول عن الإمام أحمد، اقتله ودمه في رقبته. وقع إيذاء شديد على الإمام رحمه الله. لما فرج الله تبارك وتعالى المحنة ورفع الكربة ونصر الله رب العالمين السنة بالمتوكل رحمه الله، لما تولى بعد الواثق فرفع المحنة وأمر الناس بعدم الكلام في هذه الأمور، وأطلق لأهل السنة الحرية في أن يعلموا الناس وأن يروا الحديث، كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: جعلت كل من ظلمني في حل إلا من كان مبتدعا، جعلت كل من ظلمني في حل إلا من كان مبتدعا. معلوم أن المأمون كان مبتدعا، كان معتزليا جلدا، والواثق كان جهميا معتزليا إلى أبعد مدى. ومع ذلك فالإمام أحمد لما سئل عن هؤلاء الخلفاء قال: جعلتهم في حل لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم غشهم من حوله الذين كانوا يتزيون بزي أهل العلم ويدعون الفهم والمعرفة، غشوا هؤلاء الخلفاء فحملوهم على أن ركبوا الصعبة وقالوا ما قالوا في دين الله تبارك وتعالى، وأرادوا حمل المسلمين عليه. فتأمل في هذا الإمام العظيم في حاله ومقاله تجد مصداق ما قلت له. يأتي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذلك، تجمع عليه الصوفية لما تكلم في ابن عطاء وتكلم في الحلولية وغيرهم، تجمع عليه الصوفية يوما عند الجامع الأزهر بمصر، فتجمعوا عليه فضربوه ضربا شديدا حتى سقطت عمامته على الأرض وديست بالأقدام وعلى الصياح. فتجمع تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله فأمسكوا بأولئك الضاربين المبتدعين وأهموا بهم، أرادوا أن يعاقبوا أو على الأقل أن يرفعوا أمرهم إلى السلطة. فما كان من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلا أن أمر تلامذته بإطلاق سراحه، قال: دعوهم، أطلقوهم، قد عفوت عنه. لأن المسألة ها هنا ليست بمسألة علمية، هذا إيذاء بدني، إهانة، ضربوا شيخ الإسلام وطارت عمامته فسقطت على الأرض حتى ديست بالأقدام، فليست ها هنا مساجلة علمية، ليس ها هنا بحث في السنة والبدعة في السلفيات والصوفية، وإنما ها هنا اعتداء وإيذاء بدني وإهانة بدنية ومعنوية أيضا. فشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الأمر يقول: دعوهم، أطلقوهم، قد عفوت عنه. تلكأ التلاميذ في إطلاق سراح هؤلاء، عز عليهم أن يطلقوهم بعد الذي وقع منهم، يقولون: كيف نطلقهم؟ لابد من عقابهم، فإن لم نرفعهم إلى السلطان فلنأخذ الحق بأيدينا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن كان الحق لله فالحق لله، وإن كان الحق لي فقد تركته لله، وإن كان الحق لكم أنتم، يعني التلاميذ، وإن كان الحق لكم فخذوا الحق. هم ليس لهم حق، التلاميذ ليس لهم حق، وإن كان لله فالحق لله، وإن كان لشيخ الإسلام فقد تنازل عن حقه لله تبارك وتعالى، فلم يكن أمام تلاميذ شيخ الإسلام ومحبيه إلا أن يطلقوا سراحه فعفى عنه. وكذلك كان الفقهاء وأصحاب المشارب الخبيثة من الاتحادية الحلولية بمصر كانوا يسعون جاهدين في قتل شيخ الإسلام رحمه الله وفي سجنه، فكان إذا ما خرج رجع إلى السجن أو أرجع إليه رحمة الله عليه، فمرة يسجن بسجن القلعة ومرة يسجن بسجن الإسكندرية إلى أن انتهى به المطاف في نهاية حياته إلى أن يسجن بالقلعة بدمشق حتى خرج منها إلى قبر رحمة الله عليه. فكان الفقهاء الجامدون وأصحاب المذاهب الاعتقادية الفاسدة يسعون في ضرر شيخ الإسلام بكل سبيل. كان هذا في الوقت الذي كان فيه محمد بن قلاوون الناصر قد نحي عن الحكم في مصر، فلما جاء من سلب الحكم منه وكان على مشرب شيخه نصر المنبجي الحلولي سعى مع الفقهاء الجامدين في إيقاع الأذى بشيخ الإسلام. لما جاء الناصر بن قلاوون وكان أولئك الفقهاء قد أفتوا بحل عزله، فكان بينه وبينهم ثأر يريد أن يحصله، فلما جاء إلى السلطة مرة ثانية وكان محبا لشيخ الإسلام حبا جما أراد أن يفتيه شيخ الإسلام بضرب رقابه، فجثى شيخ الإسلام على ركبتيه وما زال يشتد معه في الكلام ويرفع صوته ويقول: لا، إنك إن قتلت هؤلاء فلن تجد في مملكتك من هو خير منهم، حتى ثنى عزمه عن الإيقاع بهم وقتلهم. يقول ابن مخلوف وهو من أعدى أعداء شيخ الإسلام رحمه الله، يقول بعد ذلك: ما وجدنا أكرم من ابن تيمية، ما تركنا من سبيل نوصل إليه الأذى منه إلا وسلكنا، فلما قدر علينا عفى عنا. أصحاب الاعتقاد الصحيح أصحاب عمل صحيح وأصحاب أخلاق صحيح لا فصل. فالذي يتعلم عقيدة السلف ولا يتخلق بأخلاق السلف هذا دجال، هذا صاحب بضاعة كلامية لا يأتي منه مردود فعلي لا في حياته ولا في حياة المجتمع والناس. نسأل الله أن يخلقنا بالأخلاق الحسنة وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.